تطمئن الإنسان جدا، لا تخف، فلان عاوزك، فلان هيجيبك، واحد يهددك، طلع لك كارت معرفش كل هذا، كارت أحمر كارت أصفر، ما حدش هطلعك بره ملعب الدنيا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مش ممكن أبدا، كل شيء بإذن الله. أي خصم جيلك في المرتب الله خصمه قبل أن يخصمه مديرك، ده خصم ربنا كده، رزقك الشهر ده كده، وسبب الله الأسباب وأجر الأقدار على هذا سبحانه وتعالى. فلا تحزن، المهم أنك لا تحزن، كن دائما راضيا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا هو المهم. ما دمت علمت أنه لا يضر شيء أحدا من المؤمنين إلا بإذن الله، ولا يصيبك شيء إلا بإذن الله، فاعلم أنه ينبغي أن تتوكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على الله. فالتوكل قائم على أسباب، قائم على أسباب. وهناك توكل بغير أسباب ولكنه مرتبة عالية لا يبلغها الكثيرون، فخذ بالأسباب حتى ترقى بعد ذلك، فتعامل من غير أسباب، لكن لا توقع نفسك في حرج. واحد يقول أنا عاوز أكون من الذين يتوكلون على ربهم ويدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 كان عيال ما أخدش دور، والله كلام طيب، ولكن أنت تعملها ونقدر عليها؟ يعني ممكن نقدر وممكن لا نقدر، الوقت كده المرض يشتد والابتلاء يزيد، نقع في حرج ونتكلم بكلمة تهدم كل هذا الصبر الذي صبرناه. فنحذر، فنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو في الصباح خماصا خاوية البطون جائعة، وتروح بطانا أي ترجع في ساعة الرواح في آخر النهار، تروح إلى أعشاشها بطانا مملوءة البطن، شبعانة من فضل الله تبارك وتعالى ومن فيضه. فقد اتخذت الأسباب تغدو، لم تبق في عشها وتطلب الايه؟ الرزق. واعلم أن من الأسباب ليس العمل فقط، أنك تكون عندك دكان وتشتغل وكذا، لكن ممكن تذهب وتحفظ القرآن، حفظك للقرآن وانشغالك به سبب من أسباب الرزق. ده اللي راح يشتغل في الدنيا وما بيصليش ربنا بيرزقه، اللي راح يحفظ القرآن ويبتغي به الرزق من عند الله وجعل توكله على الله لا يرزق. الرجل الذي راح يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الأحاديث والدين والدعوة، وصاحبه أو أخوه الذي انشغل بالأسباب الدنيوية في طلب الرزق، ثم جاء يشكو أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أعمل وكذا وأنفق على أخي، وأخي يتبعك في كل مكان ولا يشاركني في العمل، يعني قل له يعني فهمه كذا يشاركني شوي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. أخوك هذا يبتغي سبب من أسباب الرزق وهو طلب العلم وطلب الزواج، رزق من عند الله، باب من أبواب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. كما جاء الرجل يشكو إلى النبي عليه السلام الفقر والفاقة، فقال له: أمتزوج أنت؟ قال: لا. قال: تزوج، تزوج والحل لسه على ما هو عليه. جاء يشكو، قال: تزوج. الثانية إيه ده؟ أيوة الثانية. جاء بالثاني، ها لسه، تزوج. الثالث، ها الرابعة. بعد أن جاء بالرابعة فتح الله عليه فتحا عظيما. فالزواج باب من أبواب الرزق، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهن. حق، ربنا جعل ده حق عليه مع أنه لا يجب عليه شيء، حق على الله أن يعينهن. ومنهم ناكح يبتغي العفاف، ناكح أي متزوج يبتغي العفاف، أي يطلب أن يعف نفسه، الله يفتح له بابا من أبواب الإيه؟ الرزق. فتقولش مش متجوز ليه؟ قول له ما معيش. لا، ده انت ابدأ في الزواج وربنا هيجيب لك بقى. هذا من التوكل على الله تبارك وتعالى اتخاذ الأسباب والإيقان أو اليقين بأن العطاء من عند الله والمنع من عند الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتوكلوا عليه أن يعتمدوا عليه وأن لا يخافوا من غيره، فهو النصير وهو الولي وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. وهذا تأمين عظيم للمؤمنين في هذه الحياة التي امتلأت بمكايد الأعداء من كل مكان وفي كل وقت في كل ليل ونهار. فهذه الآية في الحقيقة من البشريات الجميلة، من الآيات التي تمتد بالأمل أمام أعيننا كلما ضاقت بنا الأحوال وألمت بنا الخطوب وكثر أذى الأعداء. حينما نقرأ هذه الآية وأمثالها نشعر بمعية الله تبارك وتعالى لنا وبنصرته لأهل دينه، وأننا لازلنا نوعد بوعد الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنحمد الله تعالى على فضله ومعونته ومعيته. وكان هذا الدرس في أصل المناجاة أو أصل التناجي بالسوء، أصله في الدنيا وعرفنا أنه من الشياطين، وفي آثاره وهو أعظم آثاره تحزين المؤمنين لشغلهم بهذا الحزن وبهذا الهم عن مهام الأمور وعظائمها، فيهزمون داخليا ويقعدون عن الاستعداد لأعدائهم وعن التقدم بحياتهم والرقي في مجتمعاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا فيما سمعنا عبرة وتذكرة، وأن ينفعنا بها فيرزقنا بها العمل الصالح. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من الذين يقيمون حروف القرآن وحدوده، ولا نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم ألهمنا الرشاد والصواب، طيب قلوبنا واشرح صدورنا، وفهمنا وعلمنا ورشدنا حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يزال الحديث موصولا بعون الله تعالى حول آداب النجوى وآداب المجادلة، نستكملها إن شاء الله تباعا في مثل هذا الدرس في مثل هذا الموعد، والله المستعان. ونختم كما تعودنا إن شاء الله تعالى بما تيسر من الأسئلة، إذ يقول سائل: ما تفسير قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وما معنى خليفة؟ تفسيرها أن الله تعالى أراد وشاء أن يجعل له خليفة، أي مخلوقا يستخلفه في عمارة هذا الكون، في عمارة هذا الكون، يعني يعطيه أمورا اختيارية ويعطيه منهجا يسير عليه. هذا هو الخليفة، يعني بنجيب رئيس يحكمنا بدستور معين، هذا خليفة خلفنا على ولاية أمرنا. يا ترى هيمشي تبع الدستور والله هيفسر الدستور لمصلحته؟ فيه كده وفيه كده. الإنسان ربنا جعله خليفة وأعطاه منهجا لهذه الخلافة، هل سيلتزم بمنهج صاحب الخلافة أو أنه سيستغل هذه الخلافة لنفسه في هذا وفي هذا؟ هذا موجود وهذا موجود. من الناس من أحسنوا خلافة الله في أرضه، ومن الناس من أساءوا في ذلك واستغلوها لشهواتهم. هل يجوز العمل فيما سألت عنه؟ لا أعلم. هل يجوز للرجل أن يقبل أخته عند الرجوع من السفر أو مشاهدته لها بعد فترة وأن يحتضنها؟ والله إنما الأعمال بالنيات، يجوز هذا لو صلحت النية، قبلت مودة لا حرج بين الأخ وأخته وبين الأب وابنته وهكذا بين المحارم، لكن إذا عبث الشيطان في النوايا أو في القلوب فاحذر على نفسك والله أعلم. يعني الواحد حس من نفسه كده أنه مش مظبوط أو حس من أخته أنها مش مظبوطة، يبقى يحاول إيه يضع حدود الله تعالى ويعظمها. لكن شعر بالبراءة في قبلته لأخته في موضعها، طبعا قبلة الأخت لها موضع، قبلة الزوجة لها موضع، قبلة المودة غير قبلة الشهوة، هذا كله له ضوابطه وله علاماته، فيتق الله بقدر استطاعته. لكن القبلة أصلا جائزة للأخت والله أعلم. في القرآن آية في سورة المائدة يقول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول ما تفسير ذلك وما معنى مغلولة ونعوذ بالله من ذلك القول؟ فلعنهم الله وكل من يقول ذلك، وما معنى الآية يد الله فوق أيديهم وما تفسيرها؟ طيب، أما قول الله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل اليد المقصود به كما ورد في قول الله تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني ما تعملش كده، ولا تبسطها كل البسط يعني ما تعملش كده، هذا هو التفسير الظاهري. لو لم نؤول هذه الآية يبقى معنى الآية كده، لا تعمل كده لأنه حرام، القرآن نهى عنه، ولا تعمل كده لأنه حرام، لا تحط إيدك مغلولة عند عنقك تضمها للرقبة كده ولا تبسطها تفردها على الآخر كده، يعني واحد عمل كده يبقى حرام عليه؟ لا. القرآن هنا الأسلوب ده فيه نوع من أنواع المجاز، مقصود بذلك البخل والإسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه صورة العرب فهموها على البخيل، فالبخيل كأنه غلى يده في عنقه أي جعلها في رباط عنقه، رباط العنق اسم الغل، إن جعلنا في أعناقهم إيه؟ أغلالا، جمع غل بجمع غل، الغل هو في الصدر لكن الغل ده رباط في العنق، ذكرفتها كده ممكن نسميها ذكرفتها نسميها ايه غل. ما هو من غلنا بقى من تدخل اليهود هنعمل ايه؟ اول رباط في العنق كان في الهند وبعدين بقت عادة يهودية وانتقلت للمسلمين. المهم، فغل رباط العنق هو الغل، فاللي يضع يده في رباط عنقه هكذا فقد غل يده في عنقه. ربنا ما بنهاش عن الهيئة دي لان اصلا ما حدش هيعملها، ويعملها ليه يعني؟ لكن يقصد به البخيل، أي لا تكن بخيلا منوعا تمنع الخير، لا تمد يدك بخير أبدا، هذه صفة مذمومة. هيئته كهيئة من وضع يده في رباط رقبته ولا يمدها أبدا. ولا تبسطها كل البسط، أي لا تمد يدك على الآخر وتبذر بقى وتسرف، تعمل أكلة تخلص المرتب في أول عزومة أو في أول أكلة خلاص، وآخر الشهر أو بقية الشهر بالأقساط وبالشكك وبالدفتر والنوتة إذا كان لسه باقي الحاجات دي يعني. هذا خطأ، وهذه من الآيات التي أمرت بالإيه؟ بالوساطة، ترشيد الاستهلاك. فاليهود لعنهم الله اتهموا الله لا بوضع يده في عنقه، لا نقول هذا، إنما اتهموا الله لعنهم الله بالبخل، معاذ الله، اتهموا أن ربنا إيه؟ بخيل. لكن الله تعالى يرد عليهم فيقول: غلت أيديهم. شوف بقى الدعوة لما تيجي من ربنا كمان، يا الله أعوذ بالله، أعوذ بالله، ده مش نبي بيدعي ولا ملك، ده الله تعالى يدعو عليهم بغل أيديهم سبحانه وتعالى، غلت أيديهم. وربنا عادل، الجزاء من جنس العمل كما قالوا، ورد عليهم الكلمة. لكن واحد يقول لك أبوك وأمك ودينك، لا أعوذ بالله، طب حتى خليك عادل في الشر، خليك عادل في الشر ومقسط، شتمك اشتمه، لكن تشتم دينه ليه؟ اشتمه هو، هو شتمك اشتمه هو، لكن تشتم دينه، تسب الدين اعوذ بالله، دي كبيرة، كبيرة عظيمة جدا. الله تعالى قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يعني الكلام اللي فات ده كله ايه؟ كلام فارغ، كلام اليهود ده كلام فارغ غير حقيقي، بل دي معناها كده الاضراب، يعني تضرب وانسى الكلام اللي فات. امال ايه؟ ايه الخبر؟ ايه الحقيقه القائمه؟ يداه مبسوطتان. خطا ان تقول ان ربنا عامل فتنه والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، لا يصح هذا. يعني ايديه مفروضتين الاثنين كده، لا، هذا هذه هيئه ما ينبغي ان نصف بها الله سبحانه وتعالى، وان كان ظاهر النص يقول ذلك، لكن المعنى المراد هنا من بسط اليد هو النفقه، النفقه والعطاء، اي ان الله يعطي لا بيد واحده. هم قالوا يد الله مغلوله، ربنا قال لهم لا، يداه مبسوطتان، ده مش بيعطي بيد واحده، يعطي باليدين جميعا، يعطي باليدين جميعا، فعطاؤه كثير والله اعلم. ينفق كيف يشاء، لا يحجزه شيء ولا يمنعه شيء سبحانه، اذا اراد نفقه انفقها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تقول سائلة: أنا سيدة مسنة أبلغ من العمر 55 عاما، وتقول زوجي توفي منذ أيام، هل لي فترة حداد 4 أشهر عدم الخروج حتى إلى أبنائي، وهل ألبس ذهبي ومصوغاتي أم لا؟ فإن بعض الناس قالوا لا يجوز. هذا من المعلومات الخاطئة عند الناس، معلومات خاطئة عند الناس. نعم، للمرأة المتوفى عنها زوجها عدة تعتدها، ولها فترة حداد، لها فترة حداد، لكن ليس معنى الحداد ألا تخرج أبدا، تحبس في البيت 4 أشهر ليه؟ يعني يا عم ذنب حكم عليها؟ ما جريمتها؟ أن مات زوجها؟ لكفان زوجها ماس، يعني ينبغي أن نحن نواسيها. تخرج لحاجتها، تخرج لسوقها تبيع أو تشتري، تخرج لزيارة أهلها، تخرج لزيارة أولادها، تخرج للمسجد تصلي وتسمع الدرس وما إلى ذلك، كل هذا جائز، لكن ممنوعة من خروج الفسحة، من خروج الذي يترتب عليه خطبة. هو كده يعني يقول لك ايه، الام تلبس بنتها كده على سنجة 10 وعلى احدث موضة، لا يا بنت يلا شوف لك سكة كده يمكن تجيبيه وتيجي، ها يعني امشي كده في الشارع يمكن حد يشوفك، هيعرفوا انك بنت فلان ولا بنت فلانة، يقولك الخطاب، فيبعتوها اعلان، يبعتوا البنت في الشارع اعلان عشان تتجوز. هذا خطأ عظيم جدا، خطأ عظيم، لا تفعلوا مثل هذا. المرأة التي توفي عنها زوجها فحرمت الزوج، تريد أن تستعيض زوجا آخر، تقول لك لما أخرج كده والناس طبعا هتقابلني، هتعرف كده، هيشوفوني لسه يعني صبية، هيخطبوني بإيه، عمل التعريف يعني، لكن لا تخرج هذا الخروج، ولا تلبس زينة، ما تتزينش. لكن الذهب ممكن تلبسه تحت كم الجلباب، مش لازم تظهري الذهب بتاعي، خاصة ذهب الزينة يعني حاجات الصدر بقى دي وكده تظهري بها، لا داعي لهذه الزينة طول 4 أشهر والعشرة أيام. هو تجنب الزينة وتجنب الخروج للتعرض للخطاب، إنما الخروج الضروري أو لحاجة فلا مانع منه أبدا، لا مانع منه أبدا، وخطأ أن نمنع المرأة من هذا. هل يجوز أن نذهب في رحلة يوم واحد إلى البحر ونحن كلنا شباب وملتزمون، وهل يوجد ولا يوجد معنا حريم مع المحافظة على الصلوات الخمس؟ والله يا أخي حتى لو أخذتم معكم نساءكم لا حرج، ولكن بشرط، مسألة ما هي يعني كما قلنا في الأصل البحر حلال، وبنحب برضو المية والهواء والبحر وكل دي أمور تحب، لأنها من نعم الله على العباد في الأرض، ولكن حصل فيها تلوث في المياه وتلوث في البيئة، على البلاج في تلوث وفي المية في تلوث، فلو نضفت نروح، وأكون إماما في ذلك، يعني لا حرج، هذا هذا مما فتح الله به على الناس. لكن المشكلة في التلوث ده، ويعني الواحد يعجب أن الكفار حينما زرنا بلادهم للأسف الشديد أنهم يستمتعون فعلا بروح الإسلام، بروح الإسلام بمعنى أنه بيفعل ما يشاء، بيأخذ حريته، لكن بشرط ألا يطغى على حريتك أنت. فواحد راح يصيف ويقلع ولا يلبس هناك، ماشي اعمل ما بدا لك، لكن لا تؤذيني أنا جارك في المصيف هنا أو في المصيف، فلا تؤذيني أنا، لا تجعل زوجتك تخلع أمامي ولا تخلع أنت أمام زوجتي ونسائي، خل الأمور بفيها احترام لمشاعر الآخرين. هذا غير موجود للأسف في المسلمين، مع أنه موجود في الإسلام، وأخذه الكفار وعاشوا به حياتهم، فصارت حياتهم طيبة هنيئة، أو حياتهم يعني في هذا الجانب فقط، يعني فيها إيه؟ فيها استقامة، فيها استقامة في هذا الجانب، لأنهم أخذوا روح الإسلام وعاشوا به، يأخذ حريته دون أن يطغى على حرية غيره، ما يأذيش مشاعرك في الغالب. لكن إحنا عشان واحد يروح يصيف وأنا مالي، مش عاجبك غمض عينيك، مش عاجبك امشي من هنا يا عم، شوف لك مكان تاني، انتوا ناس متزمتين، اقعد في البيت هناك ما تخرجش. هو عشان ياخد راحته يأذيك انت ويمنعك خالص. فلو انكم والله وقع اختياركم على شاطئ رجالي ما فيش مانع، بشرط برضو ان انتوا خدوا بالكم ما يخلعش رجل امام رجل، خلع ممنوع، يعني انما عورة الرجل على الرجل ما بين السرة والركبة، انتوا شباب مع بعض، لكن لا ترى من صاحبك ولا يرى منك ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة، احذر من هذا. كذلك يعني اذا سلم الامر ما فيش فيه رجال اخرين، انتوا هتحافظوا على كده، ملتزمين وعارفين هتلبسوا ملابس شرعية كما يقال يعني طيب، واللي لابس بقى الحاجات التانية من الرجال الآخرين بلاش النساء. في رجل طلع برضو مجموعة عزوبي كده شبابي، ولكن ما عندهمش ضوابط ولا روابط، نازل بالحاجات التي لا تستر، إنما تشف وترف، طب بالتأكيد هتنظر له، ولو يعني كده نظرة فجاءة، وتقاعد ساعة وساعتين في كل ساعة نظرة فجاءة، عد بقى في اليوم كم نظرة، وتنظر وانت نساء، أعوذ بالله، شوف عامل ازاي، شوف عامل ما انت ايه، لفت نظر الاخرين الي. الامر في الحقيقه لا يسلم، في الامر لا يسلم غالبا، فلذلك يعني لو تيسر والله لا مانع، لكن احرص على دينك قدر الاستطاعه. هل يجوز اخراج زكاه المال او جزءا منها او جزء منها للمساجد؟ فيما اعلمه لا يجوز، زكاه المال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، اي وفي الجهاد في سبيل الله. اما المساجد فما ينبغي ان تنتظر ببناء المساجد الى دوره الزكاه السنويه، لنقعد سنه ما يبنيش المساجد لما يجي رمضان والناس تخرج الزكاه، لا، المساجد تبنى قبل بيوتنا، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبنى نفسه بيتا بنى مسجدا، بنى مسجدا يجمع فيه المسلمين، فتبنى من خالص أموالنا ومن الصدقات العامة والصدقات الجارية بعيدا عن الزكاة. زوجتي، يقول السائل، زوجتي بكالوريوس علوم أزهر ولم تظهر النتيجة بعد، لا ظهرت يا أخي إن شاء الله نتيجة العلوم ظهرت، على كل حال ما أعرفش بكالوريوس ظهر ولا، على كل حال يقول وقد رأت رؤيا بالنجاح الباهر ورأت حلما سيئا بالنسبة للنتيجة، فادعوا الله أن ينجح، اللهم ينجح المسلمين جميعا يا رب. لكن على كل حال الرؤى في اليومين دول تبقى يعني من أحاديث النفس، من عقل الباطن والتخوفات والسنين مشغول وصحي مشغول، فلا تأخذ بهذا واستبشروا خيرا إن شاء الله. يقول سائل، والد زوجتي متزوج بغير أمها، والد زوجتي متزوج بزوجة أخرى يعني، طيب فهل يسمح لها بالتكشف أمامي، أي كشف شعرها؟ هي كأمك تماما، هي كأمك، والد زوجتي متزوج بغير أمها، يعني تعتبر ضرة جدتك على ما أفهم كده، ضرة الجدة، فهي مما نكح آباؤك فهي محرمة عليك حرمة مؤبدة. إيش؟
يا أخي عفوا جزاكم الله خيرا. كنا نطير مع الهوى كذا في الفتوى اللي ربنا يسلم يا رب. اللهم سلم. أنا أتكلم عن أنها والدته هو حقيقة ما أخذت بها، لكن هذه ضرة حماته هذه تجوز لك فيما أعلم الآن، تجوز لك والله أعلم، فلا تتكشف أمامك. لأنك ما نكحت ابنتها، ما نكحت ابنتها فهي حلالك. هل تشميركم القميص في الصلاة من كف الثياب المنهي عنه؟ لا، كف الثياب الأصل فيه، الأصل فيه جمع الثياب عند الركوع والسجود، فتتجسد العورة، تتجسد المؤخرة عند الركوع والسجود. هذا هذه العلة وهذا هو الحكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف أو عن كفت الشعر والثياب أي جمعه، وفسره أو شرحه شراح الحديث بأنه جمع الثياب أي جمعه من الأمام عند الركوع والسجود فتتجسد العورة من الخلف. وأدخل البعض فيه تشمير كم الثياب، تشمير كم الثياب، لكن إن صح هذا فهو إذا شمره خصيصا كلما صلى، إذا دخل في الصلاة يروح مشمره فيه، أو شمره أثناء الصلاة، لكن هو في الأصل يصنعه هكذا في عادة عنده خارج الصلاة ويدخل بهذه العادة في الصلاة فلا حرج فيها إن شاء الله. يقول سأتخرجت في كلية التجارة منذ عام كامل، وقد قرأت في الجريدة عن إعلان وظائف خالية، وتقدمت للشركة التي تعمل في مجال الديكور والموبيليا، وتشاء الأقدار أن يكون صاحب الشركة ومعظم موظفيها من غير المسلمين، والأكثر من ذلك أن التي تتولى تدريس التدريبي آنسة غير مسلمة، وإني لم أتعين بالشركة بعد، ولكن ما زلت في مرحلة التدريب. الشركة غير منظمة محاسبية، وإذا استطعنا التنظيم ربما ينتظرون بعض الخير. لا يمنعني أحد عن صلاة الظهر، أما صلاة العصر أصليها فأصليها بعد انتهاء العمل الساعة الخامسة، ولكن شيئا ما في صدري تجاه هذا العمل، لا أعرف إن كان وهما أم حقيقة. إذا تركت هذا العمل سوف أبقى في البيت، وما أدراكم وما أدري كم يجلس الشباب بالبيتين. أما ما في صدرك فهو في صدري أيضا، مثله في صدري. أما أنك لو تركت هذا العمل ستجلس في البيت فهذه مجازفة، هذا كلام منك مجازفة ورجم بالغيب، فإنك ما تدري ماذا تكسب غدا. يمكن أنت شغال عادي يجي لك عقد في السعودية، تدخل في الشركة برضو وأنت غير معين فيها وغير مثبت، ولا تأخذ العقد وتطلع جري، فما بالك بقى لو كنت خالي شغل وخالي شغل لله، تركت هذا العمل للشيء الذي في صدرك من أجل الله. إذا كنت هكذا فأذكرك بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جعل العلماء من الركون إلى الظلمة مثل هذا الأمر. تزوجت بسيدة لديها طفلة عمرها 6 سنوات، وهذه الطفلة لم ترى أباها منذ ولادتها، حيث أن أباها هجر أمها قبل ولادتها. هل كفالة هذه الطفلة له أجر عند الله يعادل أجر كفالة اليتيم، مع العلم بأني عندما عرض علي أمر الزواج من أم هذه الطفلة قيل لي ممن عرفني على أمها إن هذه الأم لديها طفلة يتيمة، وكنت فرحا جدا لأن الله قد أرسى لي هذه اليتيمة لأكفلها. عندما قابلت الأم عرفت أن أباها، أن أبا الطفلة ما زال على قيد الحياة، ولكن سافر إلى الخارج ولم يعد حتى الآن. خلاص أنت قبلتها وهي يتيمة فهي لك يتيمة إن شاء الله. هي طبعا في عرف اليتيمة لأنها فقدت أباها فعلا، هو عايش لكن غير موجود في حياتها، لكنك حين قبلت الزواج أول ما وصفت لك المرأة فرحت على أن هذه البنت يتيمة. إن شاء الله نرجو أن يكون لك أجرها لو أحسنت إليها بإذن الله تعالى. نريد طيب، إذا دخلت المسجد أثناء درس العلم هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، صلي ركعتين خفيفتين ثم اجلس قياسا على صلاة الجمعة. يقول سائل: ما العمل في أني كثيرا ما أنسى التكبير بين السجدتين والتسمية في الوضوء؟ تذكر، كلما تتذكر ابدأ سمي، وما نسيته يعفى عنك إن شاء الله، لكن حاول أن تتذكر. يقول: أنا شاب وقعت في حيرة شديدة، أني تقدمت فتاة وتم التوفيق والحمد لله وتحدد ميعاد الزواج، ولكن والدي هو الذي أعطاني الشقة ويريد أن يعمل فرحا كما تعود الناس، وبه ما به من فرقة وراقصات، وإن قلت لا يمنعني وإن قلت لا سيمنعني الشقة ويطردني من البيت ويغضب علي، فقل لي بربك ماذا أفعل؟ والله السوء سوء، لست مضطرا، أجل الزواج، استعن بالله وكلم والدك، بس صلي ركعتين قضاء حاجة كده وادعي ربنا أن يهدي لك والدك، وروح كلمه إن شاء الله ربنا يهدي قلبه، ويعني كلمه كده برفق وبرحمة، وأنك خايف عليه وعلى نفسك بهدوء كده إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي. الدعاء له أثر عجيب، فلا تنشغلوا ولا تغفلوا عنه. ما هو الإخلاص وكيف أشعر أن عملي خالصا لوجه الله من أعمال البر لألا أكون منافقا؟ ألا يقيمك إلى العمل إلا ابتغاء وجه الله. ما يقيمك العمل، راح تصلي لله، بعد كده طرأ عليك بقى أشياء، لقيت الناس قاعدة في المسجد بتبص عليك، فيعني طرأ على قلبك وخاطرك أنهم سيتحدثون بصلاتك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله ولا تخش شيئا. فحينما خرجت من بيتك، حينما قمت لسماع الأذان، إنما قمت لله، فلا تخشى من هذه العوارض، إنها عوارض شيطانية لا أثر لها إن شاء الله. في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول في آية أخرى: قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. لماذا أفرد الصلاة في الأولى وجمعها في الثانية؟ والله سؤال وجيه، لكن يحتاج إلى شيء من التدبر. على كل حال، أقل ما يقال في هذا يسميه البلغاء تفنن في الأسلوب، يعني حتى لا يشعر القارئ والسامع بملل، يعني المتكلم يأتي بالكلام مرة بأسلوب ومرة بأسلوب آخر، هو نفس المعنى. فالصلاة على جنس الصلاة، وصلواتهم على جمع الصلاة للصلوات الخمس وما لحقها من سنن وما إلى ذلك. فأقل ما يقال في هذا تفنن في الأسلوب لئلا يمل السامع والقارئ، لكن لو تدبرنا يعني ربما نرزق شيئا من فضل الله. تقول سائلة: أنا طالبة في الصف الثالث الإعدادي، والحمد لله ارتديت النقاب، والجميع من حولي ينكرون علي ذلك لأنني صغيرة، ولكن والدي يوافقني والحمد لله لا أنكشف على أحد. وأولاد خالد والدي يقولون: نحن أعمامك ورضعنا على عمتك فلان وعمتك، على عمك فلان وعمك وعمتك، ولكنهم لم يرضعوا على والدي، فهل انكشف عليهم ام يعتبرون غير محارم؟ مع ان عمتي منقبه وتنكشف عليهم، فهم اولاد خالته واخواتنا رضع. والله اذا ثبت انهم رضعوا فعلا فلا مانع ان تنكشفي عليهم، لكن يعني الاحرى عدم الانكشاف حتى تثبت المحرميه، هم عظيمين وشك ايه يعني. هذا نروح يتجوز واحد تاني يقول راجل ناقص، طب لو عاوز يشوف وش واحده عشان انتقبت ده يبقى ايه؟ يعني لا داعي لهذا، يعني تعوز من وشها، حتى لو بنتي انتقبت عاوز ابص لوشها ليه؟ بنتي او بنت الجيران او كده، واحده غطت وشها لله سبحانه وتعالى، ما الداعي ان انظر الى وجهها؟ ما عندي زوجتي وعندي بناتي وعندي اولادي وعندي محارمي، يعني ما الذي يغيظ القلوب من هذا الامر؟ صلى الله السلامه والعافيه. تقول أيضا: لماذا لا يوجد في المصحف في آخر كل سورة صدق الله العظيم؟ لأنها أصلا ليست من القرآن وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قالها الشيوخ في مؤخر الزمان، لا تعرف في من سبق لا في القرآن ولا في السنة ولا في السلف الصالح. تحفيظ القرآن للكبار إن شاء الله، يعني معذرة كنت منشغلا حقيقة هذه الفترة، وربما لا زلت منشغلا بعض الشيء، فإن شاء الله نعاود مراجعة هذا الأمر إن شاء الله. هل يجوز المداومة على تأخير صلاة العشاء عن وقتها عملا بالسنة، وهذا التأخير يكون أقصى الثلث الأول من الليل؟ لا مانع من هذا لو كان في الجماعة كلها، يعني جماعة مسجد كتبوا كده مثلا أو أعلنوا أو اتفقوا بينهم صلاة إقامة صلاة العشاء بعد الأذان مثلا بساعة أو بساعتين، مثلا الكل اصطلح على هذا، خلاص لا حرج إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما معناه لا تمنعن كلمة الحق أحدكم، أو لا تمنعن كلمة الحق أحدكم أن يتكلم بحق أو يذكر بعظيم، إن هذا لا يأخذ من رزقه شيئا ولا ينقص من عمره شيئا. جزاك الله خيرا. قدر الله لي أن أرسب هذا العام في الصف الأول الثانوي الأزهري ولم يعلم بهذا الأمر حتى الآن أحد إلا القليل، فهل يجوز لي عندما يسألني أحد ماذا فعل أن أقول له إنني قد نجحت على أساس أنني إن شاء الله سيطبق علي نظام 3 سنوات أفيدوني؟ لا، يعني قلنا نجحت على الإعدادية، نجحت السنة في 3 إعدادي، كان كده معلش مواراة، أو يقول لك ده نجحت والله، إيه يقول له إيه خلاص يعني بقى. هل يجوز للرجل تفريق أسنانه أو تفليجها وتركيب طقم أسنان؟ تفريج لي كان يعني بأسنانه ألم أو عيب فطري ويريد أن يصلحه فلا مانع إن شاء الله، فلا مانع، ولكن إذا كان يعني تفليج الأسنان للتحسن أو لتحسين المنظر هذا محرم على النساء المطلوب فيهن الجمال، وملعونة من تفعله أو يفعل لها، فهو في الرجال من باب الأولى، إذا كان من باب العلاج فلا حرج. لا، هذا جزاك الله خير، يعني هذه حالة مرضية بالنسبة للأسنان فلا مانع من العلاج فيها، لا حرج إن شاء الله. لكن التفليج الممنوع هو من فلج أو من فلجت أسنانها من باب طلب الحسن. إن شاء الله يكون آخر سؤال بإذن الله تعالى. منام وأنا لا أحسن كثيرا هذا الأمر حقا، يقول رأيت في المنام 3 أسود من حولي، وخذ أمس قطعة من اللحم وكأن الثلاث أسود من حولي، ولكن لست خائفا منهم، وكانت هناك امرأة عجوز شمطاء قبيحة الوجه كانت في يدها عصا تتوكأ عليها، كان قبل صلاة الفجر بساعتين مع أني نائم على سنة أو شيء من هذا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني إن صحت رؤياك وكانت رؤيا فعلا، فالأسد في الرؤيا عدو أو ملك ظالم فيه ظلم يعني، وأنت تطعمهم، فيدعو الله أن تكون خيرا، ما أرى فيها شيء حقيقة أو دلالة معينة، لكن أدعو الله أن يوفقك للخير، وإذا دعيت يوما إلى معاونة ظالم فلا تعاونه، ربما يكون هكذا، إذا دعيت إلى معاونة ظالم فلا تعاونه واتق الله تعالى هذا، وأسأل الله أن يكون فيها خيرا لك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضربوا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو